وسلم على سيدنا محمد وآله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الرجل لا يحب هو مقدم نفسه بنفسه. وأنا استأذنته لأنني أمازح بعض الممازحة لا مانع. فالذين يظهرون بكثرة في القنوات الفضائية بدأت أسميهم كائن فضائي الذي يظهر. هو من الكائنات الفضائية الممتازة. أنا كل أحب أن أعطيه فقط انطباعا، انطباعا شخصيا ليست قديما. يعني هذا الرجل أنا الآن أستنطقه أمامكم، ما أدري كيف ينجز ما ينجز. لا إله إلا الله، قواه الله وبارك فيه. ما فهمت أنا من أحوالي، ما أعرف. الآن الحمد لله 55 سنة، ما زال في قمة الشباب. وترونه قد آتاه الله وسطة في العلم والجسم، هذا من فضله، لأنه في العلوم المادية طيار، وتعرفون دراسة الطيران لا بد فيها من تمكن من العلوم المادية، وهو في العلوم الشرعية أيضا دكتور في تفسير وماجستير وقراءات العشر، وهو أيضا في العلوم الإنسانية تعرفون موقعه التاريخ. يعني أما مؤلفاته كما تجدونها عند الشيخ جوجل فأمرها عجب. هي نحو المئة، هذا من فضل الله عز وجل. ولكنه هو بصفة عامة في حياته يسير بروح الطيار. كيف وصلكم؟ يحتاج إلى أن يقص القصة. كيف وصلكم من هونغ كونغ، ويعني وكيف جال الأرض ليصل في هذا الوقت؟ يعني لأنه ما لم يكن الطيران ميسرا، والرحلة الفلانية ما تأخرت والأخرى ما أدري، ويعني ولكنه صارع كل ذلك فصرعه بفضل الله تعالى. على كل لحب الكبير لهذا الرجل زاد ونظرائه، إن فعلا النماذج في الأمة التي احترق قلبها وألقت احترق قلبها، يعني حرصا على تألما أحوال الأمة وحرصا على غد يعني مشرق لهذه الأمة، وفي الآن ذاته لا تكاد ترتاح بوجه من الوجوه، لا تكاد تستريح في الأمة الأكثرية الكاثرة، مستريحة مرتاحة نائمة. ولكن القلة القليلة هم الذين هم في قمة اليقظة ولا يكادون ينامون، لا يكادون ينامون. وربما ها هنا السر في مسألة التأليف الكثير الذي يحسن تصريف الوقت والاستفادة منه، يحسن الاستفادة من الوقت حتى الطائرة ربما عندما تكون لا تحتاجه في السماء يكون هو مشتغلا بالتأليف. يقولون لنا عندما تستقر الطائرة في السماء لا تحتاج ربما إلى الطيار، يمكنه أن يذهب للشغل. وبالله التوفيق، فدونكموه وإليكموه. وفقه الله وزاده بفضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يسلب من شكره، ولا يبخس من عامله، ولا يكل من توكل عليه، ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود، وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور، وهو للشكر أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلي اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن سعيد جد سعيد لكوني في هذا المؤتمر أولا، ولكوني في هذه المدينة التي هي عاصمة العلم في إفريقيا قرونا، والعاصمة السياسية للمغرب قرونا، والتي أخرجت من العلماء ومن طلبة العلم ومن المجاهدين ومن الأبطال ومن العظماء عددا لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فهي مدينة جليلة عظيمة القدر، أسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها، وأن تعود فاس كما كانت من قبل منارة للعلم وللدعوة وللجهاد. فهي به حقيقة، وهي جديرة أن تتبوأ هذه المنزلة العظيمة لتاريخها المضيء المشرق. وأنا سعيد لأني أجدد العهد بمشايخي وأساتذتي وإخواني الذين طال العهد بهم فلم أرهم منذ مدة طويلة، وأشكر ولا بد شيخي وأستاذي الشيخ الدكتور الشاهد البوشيخي الذي له الفضل الأكبر بعد الله تبارك وتعالى في جمعنا كل عام، ولئن تحدث هو عن شيء مني والله يغفر لي ما لا يعلمون ولا يؤاخذني بما يقولون، لكنه هو بكل ما ذكر حقيق وجدير، وهو إن شاء الله تعالى على ثغر مهم ويحاول فيه ويجاهد، فجزاه الله عنا خيرا. فأشكره على عقد هذا المؤتمر المهم، هو وإخوانه مما ساعدوه وعملوا معه ورتبوا وأعدوا مما يتطلب جهدا ليس بالقليل كما هو معلوم. وهذا المؤتمر يعقد في مدة صعبة كما ترون وتعلمون. نحن أيها الإخوة والأخوات في منعطف تاريخي لم يسبق له مثيل في القرون الحديثة، القرون المتأخرة، ودعني أقول واثقا أن المنعطف هذا الذي نمر فيه اليوم لم يكن مثله منذ أكثر من 7 قرون، وهو كائن بنا إن شاء الله تعالى وصائر إلى تمكين وإلى عز وإلى سيادة. وما هذا الذي يجري اليوم في دنيا المسلمين إلا هو ضريبة للعز وللتمكين، ولا يمكن أن تنال المعالي إلا هكذا، ما يمكن، ليس سنة الله تبارك وتعالى. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وأمتنا تمر في هذا المنعطف في عنق الزجاجة، ومن المعلوم أن السائل والغاز إذا مر بعنق الزجاجة فإنهما يمران منضغطين ساخنين سريعين. باب اليوم متألم جدا، وبعضهم يائس وبعضهم قانط عندما ينظر إلى أحوال المسلمين، يقول ما هذا الذي يجري، وهل من نصر، وهل من تمكين، وهل وهل وهل. هو لم يدري كيف كنا قبل الصحوة نعيش في ظلام دامس أيها الإخوة والأخوات، بل إني لا أسمح لنفسي أن أقول إننا اليوم أفضل من البارحة، إذ ليس بين المدتين أفعل تفضيل، ليس بين مدتين أفعل تفضيل، فنحن اليوم أحسن وأجود وأفضل في كل المجالات بكل المعايير والمقاييس. وهذا كلام عليه دلائل، فليس كلاما مرسلا لا خطام له ولا زمام، بل عليه دلائل كثيرة، ليس الوقت وقت إرادها وسردها. لكن أطمئنكم وأبشركم وأبشر نفسي أولا، فإني بشر يصيبني ما يصيب الناس من الضيق لأحوال المسلمين، أننا إن شاء الله قادمون على تمكين، وأن كل الذي يجري ستكون له خاتمة الحسنى والصلاة في المسجد الأقصى وكل ذلك عما قريب. ويقولون متى هو، قل عسى يكون قريب. فنحن إذن المؤتمر يعقد في هذا الوقت الحرج وهذا الوقت المهم والمهم جدا. مر على الناس زمان طويل السيرة تقرأ للبركة، السيرة تقرأ للبركة، تقرأ في الموالد، تقرأ في مجامع الناس، يعني للتبرك بحياته الشريفة المنيفة وبأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وهو أي هذا الحال دام طويلا. لم يفكر المسلمون كيف يحولون السيرة إلى واقع يعيشونه. تلك القصة الجليلة الرائعة ما فكروا طويلا كيف يجعلونها واقعا يعيشونه ويسعدون به. وهذه أيضا مسألة طويلة لا مجال لإرادها الآن، لكن هذا هو الواقع قرونا عديدة، على الأقل قرون الانحطاط في العاشر وما بعده إلى الثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجري. هذا الذي يجري اليوم على إثر الصحوة، الناس عادوا إلى السيرة، لم يستمسكوا بها فقط، بل استمسكوا استمساكا لا نظير له منذ قرون عديدة، ونخلوا السيرة نخلا، وحاولوا إنزال قضاياها الجليلة العظيمة على واقع الناس. وقد نجحوا كثيرا في هذا في مجال التنظير، ونجحوا أيضا إلى حد ما في مجال العمل، وهذا ربما يأتي بعد ذلك في ثنايا الكلام في ثنايا المؤتمر، فإن لإخواني بحوثا مهمة قرأت عناوينها وأرى أنها إن شاء الله توفي بالمراد. وأيضا أتمنى على شيخنا وهو أستاذنا وهو مرشدنا في هذه المؤتمرات التي قيمها كل عام، أتمنى أن تجد التوصيات طريقا للعمل بها، فإني والله زهدت في المؤتمرات كلها بسبب أنها تعقد وتكتب التوصيات وبعد ذلك لا يدري أحد ماذا جرى على تلك التوصيات، هل عمل بها أو لا، والأغلب أنه لا يعمل بأكثرها. فنحن نحتاج فعلا إلى أن تنقل تلك التوصيات من حيز التنظير ومن حيز الأماني إلى حيز واقع الناس. السيرة هي أعم من السنة. السنة كما هو معلوم ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا تعريف الأصوليين، وزاد المحدثون أو صفة على خلاف بينه وبين الأصوليين. بينما السيرة هي أعم، السيرة تاريخ حياة رسولنا الأعظم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، نسبه، بعثته، صفاته، شمائله الجليلة العظيمة، حياته بكل ما فيها من تفاصيل جليلة ورائعة، حياته، علاقاته مع أصحابه، علاقاته مع الناس أجمعين على اختلاف توجهاتهم وطبقاتهم إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، سيرة جليلة محكمة رائعة، فكما ترون هي شاملة عامة، والفرق بينها وبين السنة واضح على هذا. فالسيرة جزء من تاريخ المسلمين، والجزء الأعظم من تاريخ المسلمين، والجزء الأهم من تاريخ المسلمين. السيرة حاضرا ومستقبلا، عنوان اخترته وطلب مني أن أحدد فحددت هذا العنوان. فعندما ذهبت لأبحث كان في ذهني أشياء، فأردت أن أبحث في كيفية ربط هذه الأشياء بواقعنا، لأني لا أريد أن أعود إلى الكلام النظري الذي لا علاقة له بواقع الناس أو لا يمكن العمل به، هذا أمر ينبغي أن نبتعد عنه جميعا. لكن حاولت ولازم أني نجحت، لكن قدر إمكاني أن أفكر كيف نستفيد من السيرة في حاضرنا وكيف نؤمل إن شاء الله نصلح بها مستقبلنا. الواقع واقعنا، على أني قد أسلفت أننا في عنق الزجاجة وأننا قادمون على تمكين، لكن ما زلنا في طور الضعف العام، لكن في آخر الضعف. الفرق الكبير بفضل الله تعالى أن أسلافنا من آباء وأجداد عاشوا في طور الضعف في منتصفه، في خضمه، سمي ما شئت، لكن اليوم الفرح والبشرى أننا نكاد نودع هذا الطور ونكاد نسلمه إلى مزبلة التاريخ بإذن الله تبارك وتعالى. نحن الآن في طور جديد، لكن لا يمنع أننا ما زلنا نعاني، حتى لا يبالغ الإنسان في التفاؤل، لأن المبالغة في التفاؤل مثل المبالغة في التشاؤم، كلاهما مضر. فلكني أقول إننا الآن في نودع طور الضعف وإن كنا متعلقين بذيوله بعد. فواقعنا يعاني من ثلاثي: الفقر والجهل والمرض، معروف الثلاثي هذا، وكل المصلحين وعلماء التربية والاجتماع يتكلمون في هذا الثلاثي، الجهل والفقر والمرض. كيف عالج رسولنا الأعظم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الثلاثي المزعج لكل حكومة ولكل برنامج حكومي تنموي؟ ننظر في السيرة، كيف عالج الفقر، كيف عالج المرض، كيف عالج الجهل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ونستضيء بطرائق معالجته صلى الله عليه وآله وسلم لإصلاح هذه الأوضاع التي نعاني منها، كل العالم الإسلامي تقريبا يعاني منها. إذن نستفيد من السيرة إصلاح واقعنا المعاصر في هذه القضايا الثلاثية. عندنا أيضا في واقعنا المعاصر مؤامرات الأعداء، مؤامرات كما أخبر الله تبارك وتعالى بقوله الجليل المنيف: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لتزول منه الجبال، الله جل جلاله إذا قال ذلك فلك أن تتخيل قدر هذا المكر وعظم هذا المكر والتخطيط للمكر، يعني الأمر عظيم، مكرهم عظيم. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واجه مكرا، واجه مكر المنافقين، واجه مكر اليهود، واجه مكر مشركي مكة بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، واجه مكر الأمم من حوله، واجه صلى الله عليه وسلم. كيف واجه، كيف صنع، كيف عمل؟ إذن نتعلق بأذيال السيرة النبوية الشريفة المطهرة لنحاول أن نرد هذا الكيد عنا ونصد تلك المؤامرات عنا. هذا قدرنا، نحن أمة، الأمة الخيار، أمة الوسط، التي لا يريد العالم أجمع أن تعود إلى مجدها وتعود إلى تسنم الريادة وتسلم القيادة العالمية. لا أحد يريد هذا من العالم كله. فالمؤامرات تترى ليل نهار، بل مكر الليل والنهار كما أخبر الله تبارك وتعالى. إذن القضية ليست سهلة، وقضية مواجهة هذا الكيد وتلك المؤامرات ليست قضية سهلة، إنما هي قضية في غاية التعقيد والصعوبة، لكنها يسهلها الله علينا عندما نستضيء بهدى النبي صلى الله عليه وسلم في مقاومة ذلك المكر وذلك الكيد. عندنا مشكلة الظلم والاستبداد، الاستبداد السياسي في عالمنا الإسلامي الذي يعصف بالقدرات والثروات والمواهب والملكات والطاقات ويذهب بها أدراج الرياح. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم؟ كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستبداد؟ كيف أضاء للعرب طريقا لا عهد لهم به من قبل في قضايا الشورى وقضايا العدل وقضايا البعد عن المظالم؟ أشياء عجيبة في السيرة، دقائق الدقائق. كيف صنع صلى الله عليه وسلم؟ نحاول أن نصنع صنيعه، وإن كانت الشريعة كما هو معلوم مرنة وفيها عموميات تصلح للإنزال على واقع الناس في كل زمان ومكان، وهذا أمر معلوم، لكن نستضيء بصنيعه وفعله بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا مسألة في غاية الحرج، الشباب اليوم والشابات، نحن نواجه واقعا معهم واقعا غريبا، وهي مسألة القدوة. إذا نظرت اليوم إلى الشباب والشابات، في أكثرهم، في كثرة كاثرة منهم، ليست قدوتهم هي القدوة التي ينبغي أن تكون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل الشباب هكذا؟ للأسف كثرة كاثرة لا، ليسوا هكذا، وينظرون شرقا وغربا إلى وقدواتهم الممثلون والممثلات واللاعبون واللاعبات والفنانون وكما يسمون والمغنيون وإلى آخره. طيب، نحن نحتاج أن ننصب قدوة لهم. فإذا نظرنا إلى سيرته الشريفة المنيفة نجد عجبا، نجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا طبعا ومرسلا، ومع ذلك كان زوجا مثاليا لمن يبحث عن الزواج المثالي. حياته الزوجية بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كان أبا رائعا، كان جدا عظيما، كان صاحبا وفيا، كان خلا كريما بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كان المرشد الاجتماعي، كان المتصدر للناس، كان المشارك لهموم الناس، كان وكان وكان قدوة كاملة. من أي أجوانب جئته صلى الله عليه وآله وسلم وجدته قدوة كما ينبغي أن تكون القدوة. وطيب هذه القدوة ماذا نصنع بها؟ نحاول أن ننزلها إلى عالمنا اليوم. هذه القدوة ليست شيئا خياليا، ليست تهويمة ولا تعويذة ولا شيئا يوضع في زجاج لينظر الناس إليه، لا، هو جاء بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون لنا قدوة نحن، لكي نمشي على خطاه الشريفة المنيفة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم جدا لنا في حياتنا اليوم، كيف نستطيع أن نجعله صلى الله عليه وسلم قدوة لشبابنا وشاباتنا. تحدي، وتحدي كبير ليس سهلا في ظل الهجمة الإعلامية والشبهات والشهوات التي تترى على عالمنا الإسلامي. قضية ليست سهلة، ولا بد أن نعترف أنها ليست سهلة، لكن هو تحدي لا بد منه. لا بد الشباب حتى ينشأوا على الاستقامة والصلاح والخير والمثل العليا وحب العمل بهذا الدين وحب التضحية لهذا الدين وحب البذل لهذا الدين، ليس هناك طريق غير هذا، أن نجعلهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. وعندنا أيضا قضية تختلف فيها الأنظار كثيرا ويتنازع فيها الناس، وهي قضية محبته صلى الله عليه وآله وسلم. وهل محبته تختلف فيها الأنظار؟ نعم، فقد زعم قوم أن محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الاتباع، وهذا تعريف ناقص. فأنا أتبع إرشادات الطبيب وليس بالضرورة أني أحبه، وأتبع جندي المرور ولست أحبه. وزعم قوم أن المحبة هي العواطف والأشواق والحفلات والدموع، وهذه جزء من محبة لا شك، كما أن الاتباع جزء من محبة، لكن محبة ناقصة. المحبة هي مكون جليل من الاتباع والأشواق والعواطف والدموع، وهذه قضية لابد أن نؤصلها في أنفسنا. كلنا نشتكي من جفاف العين وجفاء القلب، كيف نستطيع أن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحبونه صلى الله عليه وسلم حبا يفوق الوصف؟ هذا الحب ما هي أهميته في حياتنا المعاصرة؟ هو المحرك الحقيقي للجماهير. الحب المحرك الحقيقي لأن تجعل الجمهور يضحي ويبذل ويعطي ويسعى إلى المقامات العالية، ويسعى إلى تمكين في الأرض، ويسعى إلى ويترك سفساف الأمور ودناياها. كيف؟ بشيء يحبه ويضحي من أجله. وليس أعظم من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتنصب أمام الجماهير لنعلمها المحبة الحقيقية. كيف نحبه صلى الله عليه وسلم؟ هذه قضية في غاية الأهمية. محبته التي تجعلنا فعلا نضحي ونبذل ونعطي ونحن فرحون سعداء. إذا نظرنا إلى السلف كيف كانوا يحبونه، شيء عظيم، شيء عظيم. أتمنى أن تقرأوا كيف كانوا يحبونه، كيف كانوا يعبرون هذه المحبة. مشاعر، لما جاء عروة بن مسعود الثقفي كما في البخاري، وجاء ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية من أجل أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، ماذا عاد إلى قريش؟ هو ما كان آنذاك باقيا على شركه رضي الله عنه، ثم أسلم وقتله قومه واستشهد، وهو الذي جاء فيه قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن وعلى رجل من القريتين عظيم. المهم عروة رجع إلى قريش مدهوشا مأخوذا بالصور العجيبة للحب التي لا نفهمها نحن ولا يمكن أن نفهمها بهذه الطريقة للأسف، ولما كانت أحوالنا هكذا. قال يا قوم والله لقد دخلت على كسرى وقيصر في ملكيهما، ودخلت على النجاشي في ملكه، والله إن رأيت أحدا من الناس، يعني ما رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمدا. كان إذا أمرهم بأمر بادروا لتنفيذ أمره، بادروا تسابقوا فيما بينهم، وإذا تكلم أطرقوا فكأنما على رؤوسهم الطير. أين هذا؟ أين هذا من حياتنا واقعنا المعاصر؟ أين المبادرة للطاعات والعمل والبذل؟ وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه. ثم ماذا قال؟ قال شيئا عجيبا لا تفعله العرب، ومن المستحيل لمن عرف أنفة العرب ولمن عرف شكيمتهم وشدة صعوبتهم التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. عرب الذي عاش بينهم ويعرفهم في غاية الصعوبة والشدة. طيب فعلوا شيئا ما يمكن يفعله العربي أبدا. قال: إن تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في يد أحدهم. العربي ما يفعل هذا. قال: فإذا حصلت في يده أخذها فدلك بها وجهه وجلده. الله أكبر، هذا في البخاري. هل يفعل العربي ذلك؟ مستحيل. لماذا صنعوا ذلك؟ المحبة العظيمة التي طغت على تقاليدهم وعاداتهم وأفكارهم وآرائهم، ففعلوا هذا الذي فعلوه رضي الله عنهم. وقد فسر بعض العلماء هذا بتعظيمه أمام الوفد القرشي إلى آخره. وأبو سفيان مقولته العظيمة لما أخذوا عاصم بن ثابت ليقتل خارج الحرم، فقالوا له: أترضى؟ ولحظات الموت أمام، بعد لحظات، وهذا وقت ما يكذب أحد. قال: أترضى أن يكون محمد يقدم هنا لتضرب عنقه وأنت آمن في أهلك؟ انظر الإجابة تدل على المحبة الصحيحة التي قد لا يفقهها أكثرنا. قال: والله لا أرضى أن تصيب محمدا شوكة وأنا آمن في أهلي. يفتدي ولو بشوكة، لا تضرب عنقه ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. هذه المحبة. فماذا قال أبو سفيان؟ والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم. هذه المحبة نحن بحاجة لها. يعني كلام يطول، ما أريد أن أجعل الموضوعات في كل واحدة، لكن النقطة الرابعة المهمة التي بيننا وبين كثير من بني قومنا مشكلة هي نقطة الإسلام دين ودولة. الإسلام دين ودولة. عندنا مشكلة نحاول أن نقنع هؤلاء العلمانيين الذين يريدون الاقتناع، حاول أن نحاورهم، حاول أن نتناقش معهم في القضية. دول تسقط اليوم بسبب هذا. يعني ما جرى في مصر من مشاكسات هائلة بين العلمانيين والإسلاميين، هذا عدم قناعتهم، عدم قناعتهم بأن الإسلام دين ودولة. هذه مصيبة. نرجع إلى السيرة، هي تكون حكم والفصل بيننا وبينهم. هم أيضا يستشهدون بالسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان رسولا مرسلا ونبيا بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، بل أعظم الأنبياء والمرسلين، بل أعظم الخلق طرا، مع ذلك كان هو الحاكم الأعلى للدولة، الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وكان صلى الله عليه وسلم المفتي، وكان الإمام السلطة الدينية والقاضي، وكان صلى الله عليه وآله وسلم الفارس البطل الذي يتقون به الشدائد في المعارك كما ورد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان جمع المناصب. فهذا أكبر دليل على أن هذا الدين، أن الإسلام دين ودولة معا، وأن القول بأن الإسلام دين لا دولة قول مخترع لا يعرفه المسلمون، قول علماني صرف لا يعرفه المسلمون في طوال تاريخهم إلا عندما احتلت بلادهم ودخلها الاستخراب العالمي وفعل بها ما فعل. السيرة هي الحكم والفصل، توضح. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى أبو بكر وأفضل المسلمين دينا وفق نفسه وحاكم الدولة وهو الرئيس الأعلى وهو جمعوا بين السلطتين كما هو معنى الدينية والدنيوية. المهم هذا موضوع أيضا يطول. عندنا أيضا مشكلة، يعني مشكلة واضحة جدا ونعاني منها، هي قضايا كيف تؤخذ العقيدة. وهذا خلاف طويل جدا جدا نتج عنه ما نراه اليوم من مشكلات ومصائب. نشوف، انظروا على سبيل المثال مؤتمر الشيشان وما جرى فيه. يا إخوة، أما آن لهذا الأمر أن يتوقف؟ أما آن الذي جرى في القرون الكثيرة العديدة من خلافات وصلت إلى سفك الدماء وإلى إفناء مدن وإفراغها بسبب المسائل العقدية والاختلاف العقدي، أما أنا له أن يتوقف؟ يعني كيف نوقف هذا الخلاف؟ برجوع إلى السيرة، هي الحكم الفصل. كيف درس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه العقيدة؟ فندرس الناس كما درس بأبي أمي صلى الله عليه وآله وسلم، ونتوقف عن الخلافات الطويلة التي شغلت المسلمين كثيرا وفرقت صفهم وزرعت فيهم الكراهية والحقد وحب التغلب كل فريق على الآخر انظروا للتاريخ، نحن في موطن أمل وفي السياق أمل، وإلا أتيتكم بأقوال عجيبة وأحوال وأفعال في غاية الغرابة تتعجب منها، بل تتضاءل الأحداث اليوم أمامها. ولماذا؟ البعد عن المنهج النبوي. أنا لا أريد أن أنتصر الآن أقول والله منهج فلان أو منهج علان ومنهج سلف ومنهج خلف، ما نريد هذا أصلا. نحن نقول المنهج النبوي الذي نعود إليه. أنا ربما قلنا منهج السلف أو منهج الخلف أو منهج كذا، لا، كل واحد انتصر لفريقه، ما ننتهي. ما انتصارات في الكتب على مدار قرون ألف سنة، على مدار ألف سنة كل ينتصر لفريقه، ما نريد هذا. نحن نريد أن نعود للمنهج النبوي. وعندنا تجربة رائعة جدا في العصر الحديث، تجربة حكماء اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحكمة يمانية. ماذا فعل أهل اليمن عقب ثورتهم المباركة على الإمامية؟ ماذا صنعوا؟ جاء مجموعة من حكمائهم وما أكثرهم، ومن عقلائهم وما أكثرهم، جاءوا وفكروا كيف يفعلون بالواقع. الواقع أن أهل جبال زيدية وأهل التهامة شافعية. طيب كيف نفعل في أهل الجبال هؤلاء وهم أهل شكيمة وقوة وصلابة وصعوبة وتضحية وبذل وقوة كما هو معلوم؟ فكروا بفكرة رائعة، المنهج النبوي. المنهج النبوي، جاءوا عملوا منهجا في العقيدة كله من أول إلى آخر، ليس في قال السلف، قال فلان، قال الإمام فلاني، قال الإمام علاني، أبدا أبدا أبدا، كله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله. من ذا الذي يرد قال الله وقال رسوله؟ كل الفرق متفق على هذا. عملوا منهجا جليلا رائعا حقيقة، طلعت عليه في غاية الجمال والقوة. قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، فقط هذا هو. فطبيعة الحال، هذا كلام كان قبل 40 سنة تقريبا، بعد الثورة بحوالي يعني بضع سنين. فطبيعة الحال الأطفال الصغار الذين في المدارس والمعاهد الذين تربوا على هذا المنهج تسننوا تلقائيا. اليوم أكثر أهل الجبال سنة، بعد أن كانت الأكثرية الكاثرة الكاسحة من الشيعة الزيدية، اليوم أكثرية أهل الجبال سنة فضل الله تعالى. كيف؟ عوائل زيدية ألف سنة، ألف سنة عوائل زيدية غيروا بهذه الطريقة الرائعة الهادئة البعيدة عن الخلافات والمشكلات، الحكيمة الجليلة العظيمة الرائعة حقيقة، أعجب بها جدا. فنشأ ناشئ الفتيان على قال الله وقال رسوله، ما عاد لا في قال السلف ولا قال الخلف ولا قال إمام فلاني ولا قال إمام علاني. خرجنا من بوتقة الخلاف المكدر المزعج الذي استمر ألف سنة في الأمة. فنقول هذه قضية أيضا نفكر، السيرة تعطينا الطريقة الرائعة في هذه القضية. عندنا أيضا مشكلة ضخمة شوهت المسلمين، ما أقول شوهت الإسلام، الإسلام لا يشوه، الإسلام لا يشوه، الإسلام دين الله، ودين الله الله يحميه، ومن المستحيل أن يشوهه أحد، لكن شوهت المسلمين من المعلوم، وهي قضايا الغلو التي نعاني منها، القاعدة ثم داعش ثم جماعات التكفير والغلو والتطرف. طيب هذه كيف نفعل بها؟ نرجع إلى السيرة، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنبتة الأولى، بنبتتهم الأولى لما جاءه وقال له بكل جفاء اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، أعوذ بالله. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعي، قال ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ يعني هو رسول الله، إذا ما عدل ما عاد في عدل في الأرض. انظر لكن الغلو والجفاء، نسأل الله العافية. ثم وصفهم وصفا عجيبا، وصفهم حتى لا يلتبس أمرهم على المسلمين، وصفهم ثم ذكر العلاج الناجع، قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. خلاص انتهينا. هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، مشهور بهذا، نبي الرحمة، لكن النبي شخصيته متوازنة، الرحمة في وقت الرحمة والشدة في وقت الشدة. إذن وصف ووضع العلاج، ما وصف وترك المسلمين، وصف ووضع العلاج لهؤلاء، وأذن المسلمين بقتالهم وإفنائهم لأنهم جرثومة صعبة، صعبة جدا، لابد من تطهير المجتمع الإسلامي منها. فالناظر، احنا اليوم نحن اليوم نعاني مشكلة مع هؤلاء في كل بلد إسلامي تقريبا موجودون. أنا ذهبت إلى قرغيزيا، المفتي قال لي يا أخي رجاء، عندنا الأوزبك، عندنا قرغيز، أنا قرغيزيا فيها أوزبك وفيها قرغيز، قال عندنا يذهبون زرافات ووحدانا إلى العراق وإلى الشام يجاهدون مع داعش وغير داعش. قلت لهم لا، عقدوا لنا مؤتمرات في المساجد، تكلم مع الشباب، يعني أنا أقصد بهذا الكلام كل دولة عندها مشكلة، كل دولة عندها مشكلة في هذه القضية، وأولئك كان إعلامهم كما تعلمون نافذ، فماذا نصنع بهم؟ العلاج النبوي، نصف حالهم بكل تفصيل، النبوي جاء تفصيل طويل رائع لحالتهم ونضع العلاج، غير ذلك ما نستطيع. أما نضحك على أنفسنا وعلى الأجيال ونجامل الناس على حساب ديننا وعقيدتنا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. هذه قضية نعاني منها كل المسلمين، بل كل العالم يعاني منها اليوم، لابد من وضع حل، لابد من وضع حل. أما غمس الرأس في التراب وكذا ما يمكن، لابد من وضع حل واضح في هذه القضية. كيف نفعل؟ نرجع إلى السيرة، الحل واضح في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاء الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا ذكر أشياء، ذكر الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وفي أصولهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فقط بالوصف والعلاج، بل إنه أنبأ صحابته رضي الله عنهم بذلك الزمان الذي سيظهر فيه الخوارج ويقاتلون عليا. وصفات القائد صفات عجيبة وجدوها في القائد المقتول كما ورد في السنة. هذه محنة نعاني منها اليوم، علاجها في السيرة أيضا كما هو معلوم. التجربة الشورية الرائعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهو سيد البرية وخير البشرية بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء بتجربة شورية عجيبة وعجيبة جدا. نحن بأمس الحاجة لتلمسها طريقها واستضاءتي بها في مجتمع كان لا يعرف إلا الاستبداد والظلم. طيب اليوم عندنا استبداد وظلم واسع، كيف نفعل بالتجربة الشورية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المصيبة كل المصيبة أن عددا كبيرا من مثقفينا وعددا كبيرا من أساتذتنا وعددا كبيرا من إسلاميين مفتون بالتجربة الديمقراطية. إذا تحدث يتحدث عن ديمقراطية، وإذا مدح مدح الديمقراطية، وإذا ذكر ذكر الديمقراطية، وإذا تغنى تغنى بالديمقراطية. يا قومنا، نحن نفهم أن الديمقراطية إذا قرنت مع الاستبداد فهي جنة لا شك، لكن يعني إذا تغنى الإسلاميون بالديمقراطية فماذا يبقى من النظام السياسي الإسلامي؟ النظام السياسي الإسلامي الرائع المحكم الجليل المرن الواسع الذي يمكن إنزاله في كل زمان ومكان. إذا نحن تغنينا بديمقراطية القوم، فمتى سنذهب إلى نظامنا السياسي الإسلامي ونفكر على الأقل في جعله في مواد وفي أقسام وفي ضوابط وفي قواعد لننزله للعالمين وليس للمسلمين فقط؟ أنا متأكد وواثق أن هذا النظام الرائع لو عرض على المنصفين لأشهدوا به أيما إشادة، لكن ماذا نقول ونحن أصلا نعاني من عدم تمكيننا من إقامة هذا النظام الرائع، النظام السياسي الإسلامي القائم على الشورى وأهل الحل والعقد وعلى العدل وعلى المساواة وعلى الحرية. نظام رائع مكتمل، لكن نحن بحاجة إلى بيانه وإلى تفصيله. هذا بالنسبة لحاضرين ما يمكن أن نستضيء به، هذه أمثلة فقط وإلا مسألة تطول، يعني أنا عندي دقائق ما أريد أن أتفرد بالحديث، لكن أما المستقبل ماذا نصنع؟ المستقبل نحن بحاجة في تصوري إلى أمرين. أولا تلمس أحداث السيرة في ما كان يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في قضايا المستقبل، ما كان فقط حديثا مرسلا، إنما كان حديثا ناشئا عن واقع عجيب. وأعظم الحديث ما يكون هكذا، وخيره ما يسلك هذا المسلك، لأن الإنسان تعب ونحن كلنا تعبنا من التنظير والكلام التمثيلي المرسل الذي لا يستطع أن يعمل به في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط الشدائد وفي وسط العظائم وسط الصعوبات الشديدة يمني أصحابه بأمور لا تكون إلا من نبي، من المستحيل أن يقولها إلا نبي. وذكر العلماء أن ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني لما يقول لسراقة بالله عليكم، وقد كان ذاك كان باقيا على شركه، كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ يعني سراقة الرد الطبيعي ماذا قال؟ قال كسرى بن هرمز هذا الإمبراطور الذي نعرفه، أنا أعرابي بوال على عقبي ألبس سواري كسرى؟ يعني كيف يعني كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. أيقول ذلك غير نبي؟ من المستحيل، يعني من المستحيل بكل المقاييس. ويبقى سنوات طويلة سراقة حيا ولا يموت مع الغزوات، وكان ما يبقى سراقة حيا إلى أن يأتي عمر رضي الله عنه وينادي أين سراقة، لأنه كان واثق أنه حي. أعرابي من غمار الناس يأتي به ويلبسه سواري كسرى على مرأة من الناس، والتاج كسرى أيضا. يعني هذا شيء عجيب، أمل رائع نحتاجه اليوم نستضيء به في المستقبل. عندما يعني يقول جاءه أصحابه المعذبون في مكة ووضعهم معروفة، خباب رضي الله عنه جاءه وقال ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ووضعهم صعب جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة له في ظل الكعبة، اعتدل جالسا محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم، قال يعني ذكر لهم البشرة الرائعة، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله ذئب على غنمي، كيف بك يا عدي وقد خرجت الضعينة من الحيرة تريد الكعبة ليس معها أحد. يقول عدي في نفسه، يقول كنت أقول وأين ذعار طيء، أين ذعار، أين المجرمون، يعني أين ذعار طيء من هذه الضعينة، المرأة مرأة على هودجها واحدة منفردة تخرج من مسافة 1000 كيلو إلى مكة، وأين ذعار طيء منها؟ يعني قال عشت حتى رأيت الضعينة تخرج، يعني في وسط الغزوة التي لم توصف غزوة بمثلها في كتاب الله، وهي غزوة الأحزاب، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، اسمعوا الوصف العجيب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الله أكبر، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا قال الله تعالى زلزلوا زلزالا شديدا، وإذا قال بلغت القلوب الحناجر، وإذا قال تظنون بالله الظنون، لك أن تتخيل كيف الوضع، في برد وخوف وجوع، اجتمع عليهم البرد والجوع والخوف، وغزوة كانت صعبة، وكانوا يظنون أن قريش أتت لأجل اكتساح المسلمين واستئصالهم. مع ذلك في الأوقات العصيبة ما يداري أصحابه ولا أبدا، ينزل إلى الصخرة يضربها 3 ضربات، مع كل ضربة نور، الله أكبر، هذه مدائن فارس، الله أكبر، هذه قصور الشام، الله أكبر، هذا القصر الأبيض في صنعاء. حتى قال المنافقون يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر، أحدنا يستطيع أن يقضي حاجته. هذا الأمل الذي كان يزرعه في نفوس أصحابه بذكر الحوادث المستقبلية هو الذي نحتاجه في قسم السيرة مستقبلا، كيف سنكون؟ طيب وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف سنكون أيضا. ما كما قال جابر صحيح مسلم يا إخوة، كما ورد الحديث، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء طائر يطير بجناحيه إلا أخبرنا بخبره، حفظه من حفظه ونسي من نسيه. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم زعيم فتنة يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا أخبرنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يفيدنا إلا وخبرنا بخبره. طيب قال لنا إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض يعني جمع لي الأرض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الله أكبر، ماذا تريدون أفضل من هذا الحديث المبشر الرائع؟ ها؟ لا، وحديث آخر الأجمل والأعظم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ليش ما بلغ الليل؟ يعني الليل والنهار يعمان الأرض، وهذا الدين سيعم الأرض، وما من بيت مدر ولا وبر. انظروا الحديث، أنا أتمنى عندما نقرأ الأحاديث ما نقرأ كنا نقرأ جريدة، نقرأ وننزلها على الواقع. وما من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، يعني لازم واحد منه يسلم ويدخل هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الشرك وأهله. ماذا نريد أفضل من هذا المبشر؟ بالله عليكم، ستكون خلافة في الأرض على منهاج النبوة، تبقى 40 سنة خبرنا بها صلى الله عليه وآله وسلم، نحن ننتظرها، نحن ننتظر هذه الخلافة على منهاج النبوة. ما هو أي خلافة؟ ما قال إسلامية أو راشدة، على منهاج النبوة. تصور أنت خلافة على منهاج النبوة تملأ الأرض عدلا، وأخبرنا أنه لن يزول الليل والنار حتى يأتي ولد من أولاده بأبي أمي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهو مهدي أهل السنة، مهدي أهل السنة وليس مهدي الرافضة الكذابين. وأيضا خبرنا قال يعني حديث العجيب، جاءوا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وسألوه السؤال، جاء إليه التابعون، يبدو أن هناك حديثا كان في المدينة حول افتتاح البلدان والإمبراطوريات العالمية التي كانت موجودة في الأرض آنذاك، فجاءوا سمعوا بحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العاصمتين العظيمتين ستفتحان، فجاءوا سألوه أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فجاء بصندوق له حلق وفتحه وأخرج أوراقا، لأن كان يكتب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه كان يكتب وأنا لا أكتب، أو كما قال رضي الله عنه. وقرأ عليهم حديثا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال نفسه، فقال مدينة هرقل تفتح أولا، دلائل النبوة. بعد 850 سنة من هذا الكلام فتحت القسطنطينية سنة 57 و800 بتاريخ النصارى، سنة 53 و400 و1000 فتحت القسطنطينية، ما يقول ذلك إلا نبي. طيب روما قطعا ستفتح، قطعا بعز عزيز أو بذل ذليل، كيف الله أعلم. فهذا يملأنا أملا. اليوم معركتنا مع اليهود، لا تقاتلن اليهود، لا تقاتلن اليهود، انتهى الأمر، حتى يقول الشجر والحجر. وفي حديث عجيب في قضايا الدجال وكذا، وضعيف لكن يقويه الواقع، وعلماء الحديث قالوا إذا الحديث قواه الواقع فإنه يعني يتخلص عن من ضعفه ويقواه الحديث الصحيح هذا الماضي. أنتم يومئذ شرقي الأردن وهم غربيه، الله أكبر. يقول نهيك بن سرين رضي الله عنه، ما وصل إلينا عن طريق إلا هذا الحديث، يقول والله ما أدري أين الأردن من الأرض يومئذ، الله ما أدري وين الأردن هذه، لكن قال هكذا فقلت. طيب شرقي الأردن، نحن اليوم شرقي الأردن وهم غربيه، يعني هذا كله أليس هذا يملأنا أملا؟ أليس يملأنا ثقة في وقت المسلمون تتقاطر عليهم المكائد والمؤامرات، وما يجري على إخواننا في العراق ويؤلمنا والله، ما يجري على إخواننا في سوريا، في بنغلاديش، في بورما، في يعني في كل مكان، هذا يؤثر فينا، يفت من عضدنا، يضع العقبات أمامنا، كيف نزيل العقبات، كيف نقفز فوق الحواجز، كيف نفرح بإسلامنا وديننا؟ بعدة عوامل من هذه الأحاديث الرائعة الجميلة الجليلة التي يعني يفرح الإنسان بأنها ستكون إن شاء الله. الأمر الآخر والأخير في المستقبل هو استشراف أحداث آخر الزمان بلا غلو ولا جفاء. بعض الناس عنده قضية آخر الزمان هذه صفحة مطوية، لا يدري عنها شيء ولا يريد أن يدري عنها شيء، وإذا حدثت يقول يا أخي اتركنا من حديث هذا، الله خليك، ما نحتاجه وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأجزاء من آخر الزمان ألا تنسى، من حديث الدجال أمرهم أن لا ينسوا قضية الدجال أمرا، وذكرهم فيها بحديث لافتا للنظر. المهم فبعض الناس عنده يعني جفاء في هذه القضية وصفحة مطوية ولا يريد أن يفتحها أصلا، ويرى هو بفهمه أنها تخالف قضايا الاستراتيجية والعمل، وما ليس هناك تقاطع بينهما، خطان متوازيان، ما هناك مشكلة في سلوكهما معا. وبعض الناس عنده غلو عجيب، كل حركة يقولها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الذي قاله هذا هو، ما يصلح، لا هذا المنهج يصلح ولا هذا المنهج يصلح. منهج الوسط الذي كان عليه سلف الأمة ومن تبعه من خلفها. في النقطة الأخيرة، الدراسات العلمية التي أراها مهمة في السيرة دراسة واحدة، وأنتم ما شاء الله سيكون هناك كلام طويل فيما رأيت من عناوين، أنا ما جئت هنا من أجل أن أعيد الكلام، لكن دراسة واحدة أوصي بها وأنا عاجز عنها لأنها تحتاج إلى جهد عظيم وما يصلح فيها لا طيران ولا غيره يا سيدنا. أيوة. فالدراسة هذه هو في السيرة مرت بمراحل، الرواية، الصحابة كانوا يعلمون أولادهم الغزوة كما يعلمونهم السورة في القرآن كما في حديث جابر في مسلم، لكن مرت بمرحلة الرواية ثم الجمع ثم التوثيق ثم التدوين، وبقينا في مرحلة التدوين هذه منذ ابن هشام من وصل إلينا، يعني ابن إسحاق أعني، ووصل شذرات من سيرته، شذرات يسيرة، لكن كتاب حفظ بتهذيب تلميذه له الإمام العظيم عبد الله بن هشام الإمام النحوي الرائع اللغوي. فسيرة هذه سيرة جليلة، وبقي المسلمون يدونون السيرة في مراحل التاريخ المختلفة. هناك إبداعات رائعة مثل زاد المعاد ابن القيم، أنا أعد من كتب المبدعة المبدعة في تاريخنا، والتي ألفت على غير مثال سابق في قضايا السيرة. مثال يعني، هذه الكتب ألفت على مدار التاريخ، وجئنا في العصر الحديث. في العصر الحديث انتبه المسلمون لجلال سيرتهم ولجلال سيرة نبيهم يعني وعظمها وأهمية أن تنزل السيرة كما ذكرت في صدر الحديث على واقعنا. فصارت هناك كتابات مهمة معظمها تحت عنوان فقه السيرة يعني، أو تحت هذا المفهوم، فقه السيرة الأستاذ البوطي، فقه السيرة الأستاذ الغزالي، المنهج الحركي في السيرة النبوية الأستاذ الغضبان، المنهج النفسي، المنهج الأمني، كتابات الأستاذ الكبير عماد الدين خليل وتحليلاته في السيرة كما هو معلوم، كتابات الأستاذ سيد الرائعة الجليلة التي أوردها في الظلال وفسر فيها الآيات السيرة في القرآن تفسيرا ليس بعده تفسير. والمهم يعني هذه الجهود الرائعة التي استمرت قرابة اليوم، نستطيع أن نقول قرابة 100 سنة، هذه الجهود مع جهود أسلافنا ومن تبعهم نحتاج إلى جمعها. اقتراحي ما هو؟ أن يتخذ كتاب أصلا، ولنقول إنه ابن هشام مثلا. ابن هشام هناك وقائع ما ذكرها، ما استوعب السيرة، لكن استوعب كثيرا من أحداث السيرة. ابن هشام رحمه الله تعالى يتخذ كتابه أصلا، ثم نأتي بعد ذلك لاستكمال وقائع السيرة من كتب السنة الأخرى ومن كتب السيرة الأخرى يعني ومن كتب السنة. هناك وقائع ما ذكر ابن هشام فنجعلها مع الأصل، ثم نأتي لجهود الأئمة الكبار الذي في القرن الماضي وفي هذا القرن ألفوا ونظروا في السيرة وكتبوا ولهم نظرات ولهم أفكار ولهم كذا، أيضا نجمع بينها على طريقة مناسبة علمية أكاديمية جيدة ونلحقها بسيرة ابن هشام في مواضعها، ثم نحقق ذلك كله تحقيقا لا يجور على السيرة، لأن عندنا دعوات اليوم حاجة اسمها السيرة النبوية الصحيحة. هذه قضية يعني تحتاج إلى نظر، أنا ما هنا من أجل أن أنقض أو أبرم، لكن تحتاج إلى نظر، لأن من كتب فيها جار على السيرة كثيرا. يا إخوة، ابن إسحاق توفي 50 و100، ماذا يعني هذا؟ يعني في منتصف القرن الثاني خير القرون، القرن الأول والثاني والثالث، وكان السلف فيه متوافرين، قبلوا السيرة، قبلوا سيرة ابن إسحاق، ما علمنا أحدا من السلف أنكرها ولا علمنا أحدا من السلف ردها. فما وسع السلف في أوقات توافرهم وكثرتهم يسعون الآن بعد 1300 سنة يا إخوة. يعني السيرة سيرة جليلة، سيرة ابن إسحاق، خاصة بعد تهذيب ابن هشام لها وإخراج يعني الأشعار وإخراج بعض القضايا الأشعار غير موثقة وإخراج القضايا التي ما يحسن إيرادها. تكلم ابن هشام على منهجه في البداية، يعني كان حديث سيرة رائعة، فنبقيها ولا نجور عليها كثيرا بدعاوى التحقيق في قضايا السيرة الصحيحة هذه إلا في 3 أمور في ظني: قضايا العقائد، وقضايا أخبار آخر الزمان، والقضايا التي ينبني عليها أحكام شرعية فقط. أما الباقي أخبار الشجاعة والبطولة والزهد والعبادة وأخبار التضحيات والبذل، يا إخوة حتى لو لم يكن فيها سند، ابن إسحاق يقول بلغني عن أشياخي من أهل المدينة، طيب الموطأ مليء بالبلاغات، وماذا يعني هذا؟ اتركوه كما هو، لا بأس، هذه أمور لا بأس فيها، قبلها السلف نقبلها نحن باب أولى، خلاص. ونحقق ونضع للمسلمين كتابا أصلا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصور أن يكون في 10 مجلدات مثلا. هذا الكتاب الأصل نعهد به إلى الدعاة والمفكرين والأساتذة حتى يستنبطوا لنا طريقة حياة مشتقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة الجامعة التي فيها نظرات الأئمة في 1400 سنة، الأئمة والأساتذة والدعاة والعاملين. هذا أنا اقتراح أقترحه عليكم لمن أراد أن يعمل به. وبهذا أختم وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وهي عجالة سريعة ربما تفتقد إلى كلام آخر وتركيز أكثر وأكبر، لكن هذا ما بقي في ذهني الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قيل، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يهبنا اليقين، وأن يجعلنا من جنده فإن جنده هم الغالبون، ومن حزبه فإن حزبهم الفائزون، والله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعظم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، جزا الله خير الأستاذ الجليل على هذه الرحلة السريعة الممتعة في أمور معينة، حرص على أن يقف عندها في علاقة السيرة بواقعنا اليوم، وأن كثيرا من المشاكل يمكن معالجتها إذا تمت العودة إلى السيرة لننظر كيف عولجت عندك فنستفيد من ذلك ونستضيء به. ثم كذلك في جانب المستقبل ألح على الأحاديث المبشرة بالغد الرائع لهذه الأمة، وهي كثيرة فعلا وهي كثيرة. هذا الحديث كله، هذه النقط التي عرج عليها الأستاذ، يعني أبدأ فيها نظره جزاه الله أفضل الجزاء، وهو عندي يسير بنفس النظام النظام الذي هو طيار في جميع أموره، لا أرى أنه يفسر، جميع ما يشتغل به بفضل الله تعالى يسير فيه بهذا المنهج الذي هو فيه له عين الصقر بفضل الله تعالى، ولكنه يرى أشياء كثيرة وبسرعة يتخذ منها موقفا رائعا سريعا ومهتم بالواقع أكثر من أي شيء آخر، ولذلك غزير الإنتاج، غزير الخير، غزير بارك الله فيه. لكني أحب أن أقف عند بعض الأمور التي المهمة في كلامه. الأمر الأول هو أن مظاهر الاختلاف في الأمة التي أكلتها آثارها وجعلتها قصعة يتهارش عليها أصحاب يعني كلاب الدنيا ناحية العملية، هذا التشرذم وهذا الاختلاف يرجع إلى الأخذ بالفروع بالدرجة الأولى والإعراض عن الأصل، إذ الأصل كما كان أول مرة لا خلاف فيه ولا اختلاف عنده. وخير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أولا القرن كما هو معلوم هو الجيل في لغة ذلك الوقت، وقرنه هو جيله صلى الله عليه وسلم، وجيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل تابع التابعين تسعهم المئة الأولى. ولذلك الاختلاف بين الأمة الذي أقض المضاجع عبر التاريخ ورسخ المشاكل، وكل من رفع راية لها عرق تاريخي بعد القرون الثلاثة فهو عمليا يرسخ الخلاف في يطعن الأمة في العمق من الناحية العملية، يعني كارثة. الله تعالى قال هو سماكم المسلمين، كل من رفع اسما كائنا ما كان هذا الاسم فهو يحدث إشكالا في تاريخ الأمة. وللأسف وأدعو الأحبة إلى من عثر على هذا النص الذي قدر لي أن أراه لابن كثير، يقف عند مصطلح أهل السنة ويقول إنه حادث بعد المئة الأولى وجاء في ظروف الاختلاف مع المعتزلة وغيرهم، وإلا فالأصل المسلمون وكفى. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، طبعا الله جل جلاله وليس إبراهيم عليه السلام كما هو عند بعض المفسرين، لا أبدا، هو واردة هناك في الآيات واضحة. فالرجوع إلى الأصل أصل، والعودة الآن إلى الوحي هي مناطها للإشكال، الانطلاق من الوحي الخالص الصافي هو الذي يحل الإشكال عمليا. أما التجليات التاريخية لاستعمال هذا الوحي والعمل به هي كلها من الناحية العملية لا تحل الإشكال، لا تحل الإشكال بحال. وسيقول التاريخ كلمته بعد، من باب البشرى ومن باب الإنذار أيضا. هذه الأولى أحسب أنها واضحة ولو بإشارة، والثانية هي أن السيرة هذه التي سمعنا الاستنباط منها لحل مشاكل الوقت والعصر وما نعيش والنظر إلى المستقبل، هذه السيرة الموجودة الحالية، فكيف يوم توجد السيرة التي تحتضن القرآن كله والسنة كلها وتزيد عليها ما تفضل به بعد مما قبلته الأمة، ما تلقته الأمة بالقبول؟ قد يعني الأمر يحتاج إلى دراسات لضبط المعايير التي على أساسها سيظهر هذا الشيء المستقبلي خارج دائرة الكتاب والسنة، النصوص في كتب التراث الأخرى. أما بالنسبة يعني السيرة، هناك يعني تركت فيكم ولم يتفرقا في السيرة، لا يتفرقان في غيرها، يتفرقان. هناك من يشتغل بالقرآن خارج دائرة السنة ومن يشتغل بالسنة خارج دائرة القرآن، ولكن السيرة يوم تعود إليها الأمة لتضعها الموضع الصحيح لتعيد النظر عمليا في الموروث بكامله، وتضع القرآن لأنه كان يتنزل داخل السيرة ما تنزل خارجها، يعني من غار حراء، من لحظة ديال غار حراء إلى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كل القرآن تنزل في تلك الفترة، في تلك المدة كل القرآن، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا كان في تلك الفترة. فإذا أمكن يعني بجهد جهيد بعمل علمي متين، يعني ترجيح ما يقتضي ما فيه النصوص يوضع مكانه، ما تحتاج إلى مقارنات وترجيح أيضا، ما كل يعني بعد يعني هذا أمر علمي باختصار، هذا أمر يحتاج إلى منهج علمي، أمر عادي عادي معلوم لدى أهل المنهج العلمي، كيف يمكن العمل بعد وجود النصوص وجمعها لنصل بعد إلى لتنخل تلك النصوص بكاملها التي تحتاج إلى النقل طبعا، لنحصل في الأخير على سيرة هي أفضل ما عرفت، يعني هي أفضل مما عرف قبل عمليا، وهي التي ستصبح محل الاستنباط أكثر والفقه، هي التي تحتاج إلى فقه السيرة حقيقة. فهذا أمر قادم، هو أيضا من الخير القادم. وقلنا إن الأمة حلت، يعني الإشارة واضحة، القرآن زمن أبي بكر رضي الله عنه وزمن عثمان انتهى الأمر بالنسبة للأمة. في الأول كان المجمع في صحف جمع، بعد ذلك كان على حروف جمع في حرب لسان قريش، انتهت القصة، بذلك بقيت يعني أمور هكذا بسيطة جاءت بعده. ولكن مباشرة خرج مصحف الإمام وزعت منه في الأمصار، نسخه في الأمصار، انتهت وحيدة الأمة. السنة أيضا جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقاد حملا لجمع السنة في زمانه ثم نشرها أيضا، وهو صاحب الكلمة المشهورة لا يموت العلم حتى يكون سرا. فمن هناك بدأت حملة جمع السنة بأشكال مختلفة، واستمرت القرن الثاني الهجري والوسط، فجاءت مرحلة يعني النصف الأول من القرن الثالث الهجري هو مرحلة الغربلة الضخمة، التي ظهرت فيها كتب الصحاح وكتب السنن و هو المرحلة الضخمة فعلا، وسبقت بجمع كبير وتصنيفات كثيرة سبقت، ولكن السيرة لم تمر بشيء من هذا. ألف المؤلفون ولم تأتي الأمة في وقت لتقف وقفة جماهيرية كما يقال، جماهير العلماء طبعا لم يقفوا ليبتوا في نص السيرة، لم يحدث هذا في التاريخ. والسبب بسيط، عمليا الأمة لم تنتهي في الوجود التاريخي، كانت تحتاج فقط إلى كيف تمارس، لا كيف تكون، تعيد كينونتها. الآن تحتاج إلى كيف ينبغي أن تعود. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالله التوفيق. السلام عليكم، تفضلوا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.